أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فأحسن وصور فأتقن وأعطى فأجزل وشرع فأكمل. نحمده سبحانه على إتمام النعمة وإكمال الدين، ونشكره تعالى على أن جعلنا من المسلمين ووفقنا لاتباع سبيل المؤمنين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والكبرياء والجمال والبهاء، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، النبي الأمي الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث ووضع عن الناس الإصر والأغلال، صلى الله عليه وآله دعاة العدل والاستقامة وحماة العزة والكرامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، لأن من فارق التقوى أغري باللذات والشهوات ووقع في تيه السيئات ولزمه كثير التبعات. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. إذا كانت الخلافات والنزاعات ضارة بالمجتمع والأمة في كل وقت من الأوقات، فإنها في هذا الوقت وهذا الزمن أكثر خطراً وضرراً، لأن هناك من يتربص بالأمة ومجتمعاتها ويسعى للنفوذ من خلال الخلافات والنزاعات لتمزيق هذه الأمة ولتجزئة أوطانها. ثانيا، لأن الخلافات والنزاعات في الماضي كانت موضعية محلية، أي خلاف أي نزاع ينشب بين فئتين من الناس فيكون في حدود تلك المنطقة التي وقع فيها النزاع والخلاف. أما الآن فنحن نعيش في عصر العولمة، إن أي كلمة تقال في أي بقعة من بقاع الأرض يتردد صداها في كل مكان، وأي مشكلة وأي نزاع يحصل ولو كان في قرية نائية من القرى فإن خبر ذلك النزاع ما يلبث أن يصل إلى كل الأسماع وأن يتفاعل معه الناس في كل مكان، مما صير أي نزاع أو خلاف ذا صبغة وحالة عالمية. من ناحية ثالثة، فإن النزاعات والخلافات تعطل مسيرة التنمية في المجتمعات، يشتغل الناس بها ويلتهون عن بناء أوطانهم وعن خدمة مجتمعاتهم، وهي فوق كل ذلك تهدد أمن الناس وتسلبهم الاستقرار وتؤدي بهم إلى الاحتراب والدمار، كما رأيناه في أكثر من بلد وأكثر من مكان. ومن أخطر الخلافات والصراعات هي التي تأخذ طابعا دينيا، الخلافات المذهبية الطائفية، تجاه هذه الخلافات والنزاعات والتي من الطبيعي أن تحدث وأن تحصل. المجتمعات الإسلامية مجتمعات بشرية، وفي المجتمعات البشرية تحصل الخلافات والنزاعات حتى داخل العائلة الواحدة، كما أن هناك من يغذيها. ولكن ما هو دور الناس؟ ما هو دور أبناء الأمة أمام بوادر الخلافات والنزاعات الطائفية وغيرها؟ القرآن الكريم والإسلام يحملنا مسؤولية الإصلاح أمام أي نزاع أو خلاف. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أمر من قبل الله تعالى. الإصلاح بين الناس ومواجهة الفتن وإطفاء الحرائق، هذا واجب ملقا على عاتق الأمة. القرآن الكريم يقول بصراحة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واجب، يجب التوجه للإصلاح. وفي آية أخرى يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هناك مسؤولية عظمى هي مسؤولية الإصلاح. وفيما يرتبط بالجانب الديني خاصة، يعني الخلافات ذات الطابع الديني، فإن مسؤولية الإصلاح بالدرجة الأولى على عاتق العلماء. صحيح أنها مسؤولية الجميع، ولكن بالدرجة الأولى على عاتق العلماء. عليهم أن لا يسكتوا على وجود الخلافات والنزاعات. لكننا مع الأسف الشديد نرى أن هناك ابتعادا عن القيام بهذا الدور. بعض العلماء والدعاة قد يقعون في فخ الصراعات، إما لخطأ واشتباه عندهم، أو لأن هناك من يحركهم بهذا الاتجاه فيشعلون الفتن بفتاواهم، بتصريحاتهم، بخطاباتهم، بمواقفهم، كما رأينا ونرى. وهناك قسم من العلماء لا يمتلكون الإرادة للتحرك في هذا الاتجاه، يرون الخلافات والنزاعات وهم لا يقبلون بها، ولكنهم لا يتحركون تجاهها، يبدون استياءهم منها ولا يقومون بعمل في مقابلها. إما لأنهم يشككون في جدوى التحرك، ما يفي، شو تسوي، اتسع الخرق على الراقع، لا يمكن إنهاء هذه الفتن، لا يمكن الإصلاح، حالة من اليأس والإحباط تسيطر على بعض النفوس. هذا الإحباط واليأس أو التشكيك في الجدوى هو مبرر لدى الكثيرين بأن لا يتحركوا من أجل التقارب، من أجل التواصل، من أجل تطويق النزاعات والخلافات. والبعض يخشى من العواقب والمضاعفات، لأن من يتحرك تجاه هذه الفتن الطائفية قد يناله كلام يشكك في نواياه، يتهم بالتنازل، يتهم بالتخاذل، يتهم باللهاث خلف الآخرين والهرولة خلفهم وما أشبه. البعض من الناس لا يريد أن يتحمل أن يتكلم أحد عليه. إذا سعى تجاه هذه الفتن الطائفية فقد يناله اتهام، قد يناله كلام هو لا يريد أن يتحمل هذا الشيء، يريد أن يبقى بعيدا عن أي أذى، راكنا إلى الراحة والدعة. ولكن من يشخص الواقع ويضع المسؤولية الشرعية والواجب الشرعي نصب عينيه، لا يصح له أن يتواكل عن القيام بهذا الدور. نريد أن نقول إن من يشككون في جدوى التحرك عليهم أن يعيدوا النظر في مواقفهم، ذلك لأننا من الناحية الشرعية لا يصح أن ننطلق من اليأس والإحباط. والأنبياء والأئمة والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يقومون بواجبهم مهما كان إعراض الطرف الآخر، حتى لو كان الطرف الآخر معرضا فإن النبي وإن الإمام وإن الولي السائر على طريقهم لا يرى ذلك مبررا للقعود عن القيام بواجب الدعوة والإرشاد. من ناحية أخرى نحن نجد أن هناك مؤشرات، نجد أن هناك أرضية مناسبة، ارتفع مستوى الوعي عند الناس، هناك من يعي الأخطار التي تحيط بالأمة في مختلف المذاهب والطوائف. لابد من وجود مبادرات تطوق حالة الخلافات والنزاعات. وكما تعلمون فإن هناك سعيا في بلادنا والحمد لله، بدأ سعي في بلادنا مع أننا نعيش وضعا تعبويا من الناحية الطائفية المذهبية، هناك اتجاه متشدد يحترف إثارة الخلاف المذهبي والطائفي، هناك مدرسة متشددة لا تعطي مجالا للرأي الآخر ولا تقبل بوجود رأي آخر، وهناك واقع تأسس على هذه الحالة. ولكن ومع ذلك ومع صعوبة الأوضاع، لكن التحرك قد بدأ، ولكن المبادرة قد انطلقت، وكان من الطبيعي أن نواجه بعض الصدود وأن نواجه بعض الشكوك، ولكن ذلك لا ينبغي أن يوقفنا عن مواصلة المسير. المسألة ليست في إلقاء خطاب وليست في إصدار بيان، وإنما المسألة في بذل جهد للتحرك وللتواصل ولتغيير القناعات السلبية ولإيجاد جسور من الثقة. وهذا ما قام به المخلصون الخيرون الواعون من أبناء المجتمع ومن أبناء الوطن. قد لا تسلط الأضواء على كل الجهود التي بذلت على هذا الصعيد، ولكن هناك جهودا بذلت، زيارات ولقاءات ودعوات، ومن نماذجها ما يحصل عندنا أيام المحرم من توجه ثلة من أبنائنا وبناتنا لدعوة عدد من الشخصيات من إخواننا أهل السنة من المناطق المختلفة، حتى يأتوا ويشاركوننا في هذا الموسم ويرون ما نقوم به، يرون اجتماعاتنا، يرون مواكب عزائنا، يلتقون مع شخصياتنا. وكان لهذا البرنامج أثر طيب، بعض المشاركين والمشاركات كتبنا كتابات إيجابية ونشرنا فكرة إيجابية، تحدثوا عن الواقع الذي رأوه ولاحظوه وشاهدوه. هذا جهد كبير صرف فيه وقت، صرف فيه مال، صرفت فيه إمكانات، ليس شيئا واضحا كبقية الأشياء الواضحة أمام الناس. الناس قد يرون الثمار، قد يرون النتائج، ولكن لا يعرفون كم هي الجهود التي صرفت على هذا الصعيد. كذلك الدعوات التي حصلت حينما يدعى بعضنا إلى المناطق الأخرى ليتحاور ويتحدث ويلتقي، وحينما توجه الدعوات لشخصيات من المناطق الأخرى لتأتي إلى منتدياتنا ومجالسنا وتتحدث وتتحاور وتلتقي، هذه جهود طيبة لها ثمار ولها آثار. كان هناك مبادرة أيضا جميلة وجديدة في الليلتين الماضيتين، الإخوة الأعزاء في مركز الفقاهة في القطيف أقاموا ملتقا علميا فقهيا تحت عنوان فقه التعايش في الشريعة الإسلامية، وحضر الملتقى شخصيات من إخواننا أهل السنة، وشارك بعضهم بإلقاء البحوث وبالمداخلات، وكانت فرصة لتبادل الآراء في ليلتين، البارحة ليلة الجمعة وليلة الخميس، حيث انعقد الملتقى في جامع الكوثر في صفوة في مدينة صفوة، غير إلقاء البحوث، الجلسات التي كانت تحصل والحوارات التي كانت تحصل بين المشاركين كان لها أثر عظيم. كنا جالسين على طاولة العشاء وجرى حديث وحوار، أحد الباحثين من إخواننا أهل السنة قال لو لم يكن من هذا الملتقى إلا ما سمعته من حديث هنا على هذه الطاولة لكان فيه الكفاية ولكان يستحق أن أقطع له هذه المسافة. المسألة خلفنا تراث فيه الكثير من الإساءات المتبادلة، في تراث السنة الكثير تجاه الشيعة، وفي تراث الشيعة الكثير تجاه السنة، خلفنا تاريخ مليء بالمرارات وبالآلام، ونعيش واقعا فيه الكثير من المرارات أيضا، هذا لا يمكن معالجته بين عشية وضحاها، هذا لا يمكن تجاوزه بين يوم وليلة، لابد وأن تبذل جهود. هذه الجهود ينبغي أن تواجه بالتشجيع وبالمواقف الإيجابية، وإذا كان البعض لا يتفهم أهمية هذه الجهود أو تمتلكه بعض الهواجس تجاهها فعليه أن يقترب منها وأن يتعرف على حقيقتها وأن يشخص موقفه وواجبه الشرعي تجاهها بعيدا عن دغدغة مشاعر الناس وإثارة الهواجس والشكوك في أوساط الناس تجاه مهمة الوحدة والتقارب وإصلاح ذات البين. وقد طرح أخيرا ولعل بعضكم قرأ أو سمع الحديث عن ميثاق شرف، الحديث عن وثيقة شرف بين السنة والشيعة في هذا البلد. وجود مثل هذا الميثاق أو هذه الوثيقة إنما هي تعتبر عنصر إيجابي من العناصر الإيجابية. نحن رأينا أنه في لبنان كيف أن المقاومة الإسلامية المتمثلة في حزب الله في لبنان مع قوته ومع موقعيته، ولكنه كان يسعى ويعمل من أجل أن يكون هناك ميثاق واتفاق بينه وبين مجموعة سلفية صغيرة في لبنان ليس لها ذلك الوزن السياسي والاجتماعي، وخاصة في مقابل قوة حزب الله، ولكن الوعي هو الذي دفع الطرفين من أجل أن يسعوا لإيجاد حالة من التقارب والتواصل. طبعا بذلت جهود مضادة لإفشال هذا المسعى وأعلن في وقته. وكذلك نحن في بلادنا بذلنا مع الواعين المخلصين جهود ولا نزال نبذل جهود، وهناك من يحاول عرقلة هذه الجهود. في إحدى المرات كان هناك لقاء في الرياض وشارك معي بعض الأعلام من علمائنا في القطيف، ومن الطرف الآخر شخصيات كبيرة ذات وزن من العلماء السلفيين، ولكن هناك من تعمد وجاء بمجموعة متشددة في اللقاء لإفساد اللقاء وحتى لا يتم الاتفاق. جهود تبذل، نحن نعلم أن هناك عوائق، نحن نعلم أن هناك من يواجه هذه الحالات في هذا الطرف أو ذاك الطرف. حينما يتحدث متحدث يعيش خارج البلاد الإسلامية في لندن ويقول ألفاظا نابية تجاه إخواننا المسلمين، تجاه السلفيين، تجاه ملك البلاد، هذا لا شك أيضا من المعوقات التي يستفيد منها من يريد عرقلة هذه الجهود. هو مقيم هناك لا يشعر، إذا أحسن الظن نقول لا يشعر بالأضرار والأخطار التي نعيشها في أوطاننا، فيقول كلاما من هناك ويترك الأثر السيء السلبي هنا. من هذا الطرف وذاك الطرف هناك من يذكي ويشعل النار الطائفية، ولكن هذا لا يصح أبدا أن يوقفنا عن مواصلة السير. نحن نتحدث عن ميثاق شرف فيما يرتبط بالعلاقات الأهلية، مع أننا نجزم ونعلم بأن المسألة في حاجة إلى معالجة رسمية، لابد من وجود قوانين وأنظمة تحفظ الحقوق فيما بين المواطنين، فلا يكون فيها حيف على أحد منهم بسبب انتمائه المذهبي. أي لابد من معالجة مواقع التمييز الطائفي بين الناس، لابد من تجريم أي إساءة من أي طرف تجاه الآخر، هذا يحتاج إلى أنظمة وقوانين. مجرد ندوات أو ميثاق بين أشخاص عاديين هذا لا يحل المشكلة، أو علماء أو شخصيات هذا لا يحل المشكلة، نحن نعلم ذلك، ولكننا نريد أن نهيئ الجو وأن نصنع الأجواء المناسبة التي تدفع باتجاه تحقيق ما نصبو إليه من حفظ حقوق كل المواطنين ومعالجة المشاكل الطائفية. ونحن نجد في بلدان أخرى أن المشكلة ليست على الصعيد الرسمي، وإنما هي على صعيد العلاقات الداخلية. في باكستان قد لا تكون الحكومة الباكستانية طرفا في الصراع الطائفي ظاهرا، هناك جهات تحرك من الحكومة، هذا بحث آخر، لكننا نجد حالات العنف والاقتتال الطائفي بين الناس في باكستان، وهكذا في بلدان أخرى. نحن بحاجة إلى معالجتين، معالجة رسمية عن طريق القوانين والأنظمة التي تجسد وتطبق المساواة بين المواطنين، فلا يكون هناك تمييز ولا يكون هناك مجال للإساءة من أحد تجاه الآخر، ولكننا أيضا في حاجة إلى جهد على الصعيد الأهلي، على الصعيد الاجتماعي، وهذا ما نسعى إليه. هذا الميثاق الذي طرح ونطرحه ونتحدث عنه ناشئ من أن هناك شكاوى متبادلة. نحن الشيعة نشتكي من صدور كتابات وخطابات وفتاوى تكفرنا وتحرض ضدنا وتثير الكراهية علينا، وهم أيضا يشكون من أن هناك خطابات وأن هناك كلام ينال رموزهم وشخصياتهم وتوجهاتهم. إذن هناك شكاوى متبادلة، قد تكون شكاوى هذا الطرف أكثر من شكاوى الطرف الآخر. قلنا لهم طيب فلنتفق على وثيقة تضع حدا لهذه الإساءات المتبادلة، هذه الوثيقة لا يوقع عليها شخصان في ظلام الليل لأنها ستكون عديمة الجدوى. هذه الوثيقة يجب أن تحظى بدعم أكبر رقعة في الفئتين وفي الجانبين من العلماء ومن المؤثرين. وترتكز هذه الوثيقة التي تداولنا الحديث حولها ووضعت بعض المسودات لها، ترتكز على أمور. الأول منها الإقرار بجامعية الإسلام لكل أبنائه، فلا يكفر أحد أحدا ولا يشكك أحد في دين الآخر، فكلنا مسلمون نتوجه إلى قبلة واحدة، وبالتالي ينبغي أن يدان أي كلام تكفيري، أي كلام يشكك في دين الطرف الآخر. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني تعزيز الاحترام المتبادل بين الطرفين، فلا تكون هناك إساءة من هذا الطرف للطرف الآخر. إدانة وتجريم أي إساءة من أي طرف تجاه الطرف الآخر. وثالثا تعزيز المساواة بين الناس ومواجهة حالات التمييز على الأساس المذهبي والطائفي. هذه أيضا مسألة أساسية لا يمكن التغاضي عنها. ورابعا التعاون في خدمة المصالح المشتركة لخدمة أمن الوطن ووحدة الأمة والمصالح المشتركة لأوطاننا وأمتنا، هذه هي المحاور الأساسية، وهذا ما نسعى إليه وما نبذل الجهد من أجله، وما نريد أن يحظى برضا وموافقة أكبر وأوسع رقعة من الطرفين والجانبين. بالتأكيد فإن الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى المزيد من الجهد، ويحتاج إلى الإصرار والثبات والصمود من ذلك الطرف. الذين يتعاطون معنا يواجهون أيضا مشاكل، ولو تابعتم ما يكتب في مواقع الإنترنت وحتى على مستوى بعض الصحف لرأيتم كيف أن من يتواصل معنا تثار ضده الاتهامات في أوساط جماعته. المتشددون يتهمونه بالتمييع وبالتنازل وبالخذلان وبما أشبه ذلك يتهم، كما أن من يسعى في مجتمعنا قد يتهم أيضا. ولكن لا يصح لنا أن نقف أمام هذه الاتهامات وإن كانت تؤذي الإنسان. هذا الكلام السيء، هذه الاتهامات تؤذي الإنسان، ولكن يجب أن نتحمل الأذى في سبيل الله ومن أجل الله، وإلا فنحن مطالبون أمام الله سبحانه وتعالى. إنني أشعر بشيء من التفاؤل لأن هناك عقلاء ومعتدلين كانت لهم مواقف إيجابية. هذه المواقف الإيجابية التي تمظهرت من خلال كتابات في الصحف، من خلال تصريحات حول الأحداث الأخيرة التي حصلت بعد الإساءة التي تمت للمرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله تعالى، قرأتم ورأيتم عددا من الكتابات، عشرات الكتاب، ليس كاتب أو كاتبين، كتبوا في الجرائد وكتبوا على مواقع الإنترنت وتحدثوا أحاديث إيجابية طيبة. نحن نقدر هذه المواقف ونشكرها، تزيدنا أملا، تزيدنا تفاؤلا، تلقي علينا مسؤولية أكبر في المضي على هذا الطريق وهذا السبيل. في هذا السياق بالأمس نشرت الصحافة الكويتية أن وفودا من الكويتيين زاروا المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله في النجف، وجرى الحديث عن هذه الأمور. أقرأ عليكم نص ما نقلته الصحف الصادرة أمس، صحيفة كويتية، صحيفة الدار، تقول: طلب المرجع الأعلى للطائفة الشيعية آية الله السيد علي السيستاني من وفود كويتية زارته أخيرا، أن يحافظ الكويتيون على أمن بلدهم ووحدته، وأن لا ينجروا إلى أصحاب الفتن. ونقلت هذه الوفود عن السيد السيستاني أنه دعا زواره لطلب المغفرة له إذا صح ما قاله عنه الشيخ العريفي، أو أي شخص يتوجه ضده بالشتم والإهانة، وإذا لم يصح أن يكون طلب المغفرة للعريفي أو لسواه إذا كانوا مخطئين. وأضاف المرجع السيستاني قائلا: على جميع المؤمنين نشر ثقافة المحبة والحرص على قول أنا أحبك لجميع المؤمنين، حفاظا على الوحدة الإسلامية وحرصا عليها من محاولة تفريغها وشق صفوفها ودفعها بالتي هي أحسن كما أمرنا الله تعالى. هذا هو نهج أتباع أهل البيت، كما كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الموقف ليس من جيب السيد السيستاني، وإنما هي تربية من مدرسة أهل البيت. الإمام الباقر عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام، حينما وجه بمسيء الإمام قال: إن كنت صادقا فغفر الله لي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وهذا هو الموقف الذي يتمثله هذا السيد الجليل حفظه الله. علينا جميعا أن نسير على هذا الخط، هذا هو خط أئمتنا، وهذا خط مراجعنا المخلصين، وعلينا أن نسعى من أجل تحصين أوطاننا من الفتن ومن العبث بوحدتها وأمنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد المحجلين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العلي العظيم. ما أحوج الإنسان إلى لحظات يخلو فيها بنفسه ويتجه فيها إلى ربه لكي يكون على صلة دائمة بخالقه ومن إليه مصيره. إن الإنسان منشغل بمشاغل الحياة ومستلزماتها وملذاتها وشهواتها، فإذا استمر على هذا النهج فإنه يكون بعيدا عن المعين الروحي، يكون بعيدا عما يعصمه من المنزلقات ومن الانحرافات. لذلك فهو في حاجة ماسة إلى أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في أوقات الهدوء حيث لا يشغله شاغل ولا يصرف ذهنه صارف. من هنا جاء التأكيد على نافلة الليل، أن الإنسان في الليل في جنح الظلام ينتصب واقفا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، حيث لا رياء ولا طلب سمعة ولا انشغال بأي شيء، يتوجه إلى الله لكي يعرض على الله نفسه وأعماله وسلوكه، فيرى ما يوافق رضا الله وما يسبب غضب الله سبحانه وتعالى. إنه يلتجئ إلى الله حتى يستمد منه العون، حتى يستمد منه التوفيق، حتى يستلهم منه الثبات في مواجهة الإغراءات والشهوات وشدائد ومكاره الحياة. الآية الكريمة خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما تشير الروايات وكما يرى أكثر المفسرين، وإن كان يمكن أن نفهمها أيضا أنها خطاب موجه لكل إنسان. ومن الليل فتهجد به، تهجد بالعبادة، تهجد بقراءة القرآن نافلة لك. النافلة حسب المصطلح عندنا هي الزيادة. الصلاة الواجبة على الإنسان هي الفرائض الخمس، ولكن صلاة الليل وإن لم تكن واجبة على سائر الناس، هناك كلام في وجوبها على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنها بالنسبة لسائر الناس هي مستحبة، هي نافلة، ولكن لها عطاء كبيرا. لا ينبغي للإنسان أن يفوت هذا العطاء على نفسه، ما هي إلا ساعة أو نصف ساعة، ونحن نصرف الساعات في مشاهدة التلفاز وفي الجلوس مع الناس مع الآخرين، فلماذا نزهد في أن نجلس ساعة إلى ربنا سبحانه وتعالى، أن نخلو بالله سبحانه وتعالى؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم من أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام. وقال صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. حسن وجهه، إما أن نفهم الوجه الظاهري يعني شكله منظره كما يشير بعض العرفاء، فإن صلاة الليل تسبب انبثاق النور من وجه الإنسان، يراه الآخرون فينظرون إليه وجها نورانيا، قد لا يتبدل شكل وجهه، يعني لا تكون هناك عملية جراحية لتبديل شكل الوجه، ولكن الوجه يشع نورا يستقبله من يمتلك طاقة استقبال هذه الأنوار. وقد نفهمه حسن وجهه يعني حسن اتجاهه بالنهار، من صلى بالليل حسن اتجاهه بالنهار، وجه الإنسان نفهم منه أنه اتجاهه، مظهره، طريقته. فالذي يتعبد في الليل عبادة الليل تؤثر على سلوكه وتعامله في النهار. الإمام الصادق سلام الله عليه أوصى أحد أصحابه بقوله: لا تدع قيام الليل، فإن المغبون من حرم قيام الليل. جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال له: إني محروم من صلاة الليل. فأجابه عليه السلام: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. يعني الذنوب هي التي تقعد بالإنسان عن القيام لصلاة الليل. وهناك روايات كثيرة وردت عندنا حول فضل صلاة الليل، أختمها بهذه الرواية. الرواية تقول: ما من عمل حسن يعمله العبد، عن الإمام الصادق عليه السلام، ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده، فقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم، أنت لا تعلم ماذا، ما هو العطاء الذي ستناله من الله ببركة صلاة الليل. الآية الكريمة تقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا قلنا أنه خطاب لكل أحد فهذا يعني أن صلاة الليل تعطي للإنسان وتمنح الإنسان مقاما محمودا عند الله يوم القيامة. ولكن أكثر الروايات تشير إلى أن هذه الآية خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الله سيبعثه يوم القيامة مقاما محمودا. ما هو ذلك المقام المحمود؟ الروايات تقول: المقام المحمود هو مقام الشفاعة. ونحن نطل على ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب أن نعلم أننا نحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحياة للأخذ بتعاليمه وشريعته ومنهجه، ونحتاج إليه يوم القيامة أن يكون شفيعا لنا في ذنوبنا بين يدي الله. ولذلك علينا أن نقبل بنفوسنا وقلوبنا على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك آية أخرى تقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، إنها والله الشفاعة، إنها والله الشفاعة. ثلاث مرات: يعطيك ربك فترضى، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يدخل أحد من أمته نار جهنم ممن تسعه الشفاعة. والروايات عندنا كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشفع لأمته جميعا. طبعا ممن ارتضى الله دينه وتوجهه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد سأل سؤالا من الله، وقد أخبأت دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم القيامة. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها لرسول الله: يا أبتاه، أين ألقاك يوم الموقف الأعظم ويوم الأهوال ويوم الفزع الأكبر؟ قال: يا فاطمة، عند باب الجنة ومعي لواء الحمد وأنا الشفيع لأمتي إلى ربي. قالت: يا أبتاه، فإن لم ألقك هناك، قال: إلقيني على الحوض وأنا أسقي أمتي. قالت: يا أبتاه، إن لم ألقك هناك، قال: إلقيني على الصراط وأنا قائم أقول: ربي سلم أمتي، ربي سلم أمتي. قالت: فإن لم ألقك هناك، قال: إلقيني وأنا عند الميزان أقول: ربي سلم أمتي. قالت: فإن لم ألقك هناك، قال: إلقيني على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أمتي. فاستبشرت فاطمة بذلك. هذه بشارة لنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونختم بهذه الرواية أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن شفاعة النبي يوم القيامة، قال: يلجم الناس يوم القيامة العرق، فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا عند ربه، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربك، فيقول: إن لي ذنبا وخطيئة فعليكم بنوح، فيأتون نوحا فيردهم إلى من يليه، ويردهم كل نبي إلى من يليه، حتى ينتهون إلى عيسى، فيقول نبي الله عيسى: عليكم بمحمد. عليكم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء، فيعرضون أنفسهم عليهم ويسألونه فيقول: انطلقوا، فينطلق بهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، فينطلق بهم إلى باب الجنة، فينطلق بهم إلى باب الجنة ويستقبل باب الرحمن ويخر ساجدا لله، فيمكث ما شاء الله، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. وذلك قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تشملهم شفاعة محمد وأهل بيت محمد، ونسأل الله يوفقنا لكي نسير على الطريق الذي نستحق به شفاعة محمد وأهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآله، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.